يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدم لكم محاضرة بعنوان فاستقم كما أمرت لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن داود الفايز. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته وسار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه وصفاته الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، والذي تفضل علينا ومن علينا في الاجتماع في بيت من بيوته، أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا هو الفوز العظيم. أيها الأحبة، اجتمعنا لنتواصى على الخير وعلى طريق الخير وعلى طريق الثبات حتى الممات. ما سمعنا من المقدم عن عنوان المحاضرة فاستقم كما أمرت. الاستقامة، لماذا الحديث عنها؟ ولماذا نزلت بها آيات تتلى وورد بها حديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وما هي أقسام الاستقامة؟ وكيف يستقيم المسلم على طريق المستقيم، على الطريق المستقيم، حتى يصل إلى ساحل الأمان والاطمئنان في جنات النعيم عند مليك مقتدر؟ إن الاستقامة أيها الأحبة أمر عزيز وأمر شاق على النفوس، لأن فيه مخالفة للهوى ومخالفة للنفس ومخالفة للشيطان ومخالفة لقرناء السوء. إذا اجتمع نفس وشيطان وهوى أين الخلاص؟ وكلهم عدواني. نفسك تأمرك بأن تقول الحرام وأن تفعل الحرام وأن تسمع الحرام، والشيطان كذلك وقرناء السوء. فالاستقامة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قيل له: نرى الشيبة بدا عليك يا رسول الله، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: شيبت بي هود وأخواتها، لأن فيها قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وجاءه سفيان بن عبد الله الثقفي كما في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لأن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى والإيمان بصفاته جل وعلا. ثم إذا اعتقد ذلك الإنسان وآمن ونطق بلسانه يعمل بأركانه ويستقيم على هذا الأمر. لو آمن وعمل وقال ولكنه زاغ وضل ورجع عن هذا الطريق، فإنه لا ينفعه ذلك الإيمان. لا بد من الإيمان أن يستمر المسلم عليه حتى يفارق هذه الحياة، وستعرض له عوارض شهوات وشبهات، وسيعترضه أمور كثيرة. لا بد أن يعرف ما هي هذه الأشياء وكيف يتخلص منها وكيف يستقيم على هذا الطريق. إن الاستقامة أيها الأحبة بها السعادة في الدنيا، وبها الهناء والاستقرار في الآخرة، بها رضا الله جل وعلا، بها طمأنينة القلب وسعادة القلب، وبها رضا الرب جل وعلا، وبها يؤدي المسلم دوره في هذه الحياة. نعم، إن الاستقامة أيها الأحبة تعني أن نسعى لتحقيق العبودية لله جل وعلا، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعلنا ما على الأرض زينة لها، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لن يترك سدى. فإذا استقام من أعظم المقاصد التي يحققها في الاستقامة أن يحقق مقام العبودية لمن يستحق ذلك وهو الله جل وعلا. إذا استقام على هذا الأمر فإن الله جل وعلا يحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذا تقربت أخي المسلم بقراءة للقرآن وبصلاة وتسبيح وتهليل ودعاء واستغفار فإن الله جل وعلا يحبك، وإن الله سبحانه وتعالى يتولاك ويرعاك. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يسدد ربنا جل وعلا قوله ويسدد فعله، وكما قال ربنا قبل ذلك في القرآن:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
لو لم يكن يا عبد الله بالاستقامة إلا هذه الفضائل الحاصلة في الدنيا والآخرة لكانت كافية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا قبل الآخرة، تطمنهم في الدنيا وتسددهم وتحفظهم بحفظ الله، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري. فإن الملائكة تصاحب المؤمن في الدنيا، تسدد قوله وفعله وتصرفه عن كل سوء وبلاء، وتعينه على فعل الخير. ولذا تجد بعض الناس موفق لفعل الخير، يسير إليه سيرا يسيرا خفيفا، ويصرف عن الشر، والذي حفظه المولى جل وعلا بملائكته، جعلهم يسددون أقواله وأعماله، وجعله مباركا في عبادته وفي دعوته وفي تأليفه وفي بره وفي صلته. نعم أخي المسلم، هذه ثمرة. وتتنزل عليهم الملائكة عندما يفارقون الأهل والأحباب والأصحاب. كل منا سيفارق زوجته وولده وداره وبلده وماله، وينتقل إلى حفرة مظلمة موحشة، وعند ذلك يضطرب القلب اضطرابا شديدا. فعند ذلك الاضطراب وذلك القلق تتنزل عليه الملائكة بأمر الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. فتطمنه برضا المولى جل وعلا، تبشره بروح وريحان ورب راض غير غضبان، تبشره ألا يحزن وألا يخاف لما أقبل عليه من ظلمة القبر ووحشة القبر. وعندما يغلق عليه اللبن ويفارقه الأهل والأحباب والأصحاب، يطمنونه ألا تخاف في قبرك. وكذلك يوم القيامة يؤانسونه ويحفظونه بأمر الله، ويثبتون قدمه على الصراط ويحفظونه بأمر الله إلى أن يدخلوه الجنان، نسأل الله الكريم من فضله، لأن الجزاء من جنس العمل. وربنا جل وعلا يحفظ أولياءه في الدنيا والآخرة لأنهم استقاموا على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا أمرتهم نفوسهم وضعفت نفوسهم الأمارة بالسوء أن يرتكبوا معصية من المعاصي، تذكروا أن الله جل وعلا يراهم، وأنه مطلع عليهم سبحانه وتعالى، وأنه يعلم سرهم ونجواهم، وأنه لا يخفى عليه جل وعلا شيء من أمرهم جل وعلا. فتركوا ذلك لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، راحة القلب في الدنيا وسكينة النفس في الدنيا. الاستقامة نتحدث عنها أيها الأحبة لأن الإنسان لا يمكن أن يستقر في هذه الحياة ولا يمكن أن يطمئن قلبه ولا يرتاح باله إلا إذا استقام على أمر الله وعلى أمر رسوله، لأن الله جل وعلا يقول:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
له هم في الدنيا وقلق واكتئاب، وإن كان عنده مال وإن كانت عنده زوجة وإن كان عنده منزل وإن كان موظف، لأن الله جل وعلا توعد من أعرض عن طاعته وعن الطريق المستقيم بالنكال في الدنيا قبل الآخرة. نعم أيها الأحبة، ووعد ربنا جل وعلا بالأمن والاطمئنان في الدنيا قبل الآخرة ولمن عمل الصالحات. قال الله جل وعلا:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
نسأل الله الكريم من فضله. يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: حلاوة الإيمان. وهو القائل: ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي في صدري، إن سجني خلوة بالله تعالى، وقتلي شهادة، وسفري سياحة في أرض الله، أسيح وأتفكر في مخلوقات الله. ويقول إبراهيم بن أدهم: مساكين أهل الدنيا ذهبوا منها ولم يجدوا أحسن ما فيها. قالوا: يرحمك الله، ما أحسن ما فيها؟ قال: معرفة الله. وهو القائل إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والهنا لجالدون عليه بالسيوف. يقصد راحة الإيمان، يقصد سكينة الإيمان. نسأل الله أن يحقق لنا ولكم الإيمان. الاستقامة هي الأحبة على أمر الله، فيها أرباح عظيمة في الدنيا والآخرة، فيها سعادة عاجلة، فيها رضا المولى سبحانه وتعالى، وهي من علامات حسن الخاتمة. لأن الإنسان إذا استقام على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيختم له بعمل صالح. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يمت وهو في طاعة فليفعل. يقصد رضي الله عنه أنه يستمر في العبادة حتى يلقى الله جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول: إن استطاع منكم أن يموت الإنسان وهو على طاعة فليفعل، لا فليفعل، ولا يكون ذلك إلا بالديمومة على العمل الصالح. ولذلك كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإن قل لو كان القليل لكنه دائم. لماذا أيها الأحبة؟ لأن فيه صلة بالقلب، صلة بالقلب بالله جل وعلا. القلب يتصل بخالقه ولو كان العمل يسير، آيات قليلة أو ركعتين أو أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو صدقة بريال، القلب متصل بالله ولا ينقطع عن الله. لأن فساد القلب وهلاك القلب ودمار القلب أيها الأحبة عندما ينقطع عن خالقه جل وعلا، لا هناء له ولا استقرار إلا إذا اتصل القلب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بل هو الذي رفع السماء بغير عمد، بل لا اطمئنان لها إلا بذكر الله جل وعلا. إذا الاستقامة من ثمراتها العاجلة أن الإنسان يكون دائما على عمل صالح ويرجى له خاتمة حسنة. وإذا انقطع الإنسان عن تلك الاستقامة فإنه على خطر عظيم، لأنه ربما والعياذ بالله يموت وهو ينظر إلى ما حرم الله، أو يفعل ما حرم الله، أو قد تعاطى ما حرم الله. وقد تسمعون في وسائل الإعلام والآن الخبر ينتشر مباشرة أن شخصا قابل ربه وهو والعياذ بالله بحالة غير طبيعية، خاتمة سيئة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وفلان كان كذلك كان يتابع مثلا أشياء ساقطة هابطة ونحو ذلك، فالإنسان يخشى على نفسه من سوء الخاتمة إذا ارتكب معصية، فعليه بالعلاج وهو الاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأحبة، ما هي أنواع الاستقامة؟ أنواع الاستقامة ثلاثة، ثم أتحدث عن بعض المعينات التي تعيننا على الاستقامة. أعظم استقامة استقامة القلب، بل لا استقامة أيها الأحبة للجوارح إلا باستقامة القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب هو الذي يأمر وينهى. عليك أخي الحبيب أخي المسلم أن تسعى دائما لاستقامة قلبك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتت الشوائب والمكدرات كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقلت مسحت، وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله. صاحب المعصية أيها الأحبة لا يريد الجنة، بلى والله يريد الجنة، لا يخاف النار، بلى يخاف النار، ولكن القلب كثرت عليه المعاصي فحالت بينه وبين نور القرآن وكلام سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حالت تقول وتخوفه بالله بالقبر وعذابه، تخوفه بالنار بأهوال القيامة، لكنه لا يستجيب، لأن الذنوب حالت دونه وبين هذا النور. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخي الحبيب، عليك أن تسعى باستقامة قلبك بالإخلاص لله جل وعلا. لا تحب إلا لله، ولا تعطي إلا لله، ولا تمنع إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. فالناس لا ينفعون، الناس مساكين لا يجلبون نفعا ولا يدفعون ضرا. الأمر كله بيد الله، ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اعتمد على الله واعلم بأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. نعم، إذا صح القلب وراقب علام الغيوب سبحانه وتعالى فإن سائر الجوارح ستصح. نعم أخي المسلم، إذن عليك بالإخلاص في صلاتك، في صدقتك، في قولك، في برك، في صلتك، اجعل حياتك كلها لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، ولو كان أخي المسلم العمل قليلا بإخلاص وبمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عند الله عظيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، قال الفضيل بن عياض، أي أخلصه وأصوبه. إذن يستقيم الهدف، يستقيم العمل، يستقيم القول لله جل وعلا في جميع حياتك، لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. يا أخي الحبيب، حتى المودة والمحبة التي ينشدها بعض الناس من فعله أو قوله أو أعماله التي ينشدها محبة الناس هي بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد. استمع إلى قول الله جل وعلا:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
ما الذي يجعل المحبة في القلوب؟ إنه الله جل وعلا. فإذا رأيت شخصا وأنت لا تعرفه أحببته لأنه استقام على طاعة الله، من الذي وضع المحبة في قلبك؟ إنه الله جل وعلا. فالناس يعني لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تستقيم أخي المسلم في جميع حياتك، ترجو الله جل وعلا وتعلم أن بيده الدنيا والآخرة، بيده سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض. إذا سألت فاسأل الله وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله وحده سبحانه وتعالى. اجعل ربك نصب عينيك في كل حياتك، في كل حركاتك وفي سكناتك، في نومك وفي يقظتك. نعم، عندما تريد النوم استحضر عظمة الله جل وعلا، وعندما تستيقظ كذلك، ويكون الله سبحانه وتعالى معك في كل شيء. نعم أخي الحبيب، إذن الاعتماد والرجاء والخوف. طهر قلبك من الغل، طهر قلبك من الحقد، طهر قلبك من الحسد، طهر قلبك من العجب، طهر قلبك من سائر الأمراض، واجعله سليما مستقيما إلى الله والدار الآخرة، حتى تصل إلى ساحل الاطمئنان عند رب العالمين في جنة النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. القسم الثاني من أقسام الاستقامة، استقامة اللسان. وهذا اللسان كما تقول له الأعضاء: اتق الله فإنما نحن فيك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تصبح اللسان وهي تكفر، تصبح الأعضاء وهي تكفر اللسان، أي تعترف له وتستسلم للسان وتقول له اتق الله. نعم أخي المسلم، ليكن اللسان صحيحا كيف يكون صحيحا؟ يكون يا أخي المسلم بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالتهليل، بالاستغفار، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالإصلاح بين الناس، بجمع القلوب. هذه الاستقامة اللسان أخي المسلم. واحذر الاعوجاج. نعم، انظر يا أخي المسلم إلى استقامة لسانك، وكل منا رقيب بنفسه. انظر إلى قلبك، وأنا أشرت إلى إشارات يسيرة، ثم انظر إلى لسانك. هل أنت أخي المسلم من الذاكرين الله كثيرا؟ تذكر دائما أخي المسلم أن من أفضل الأعمال وأجلها عند الله جل وعلا أن تذكر الله. ومن نعم الله علينا أيها الأحبة أن جعل أحب الأعمال إليه وأعظمها أجرا عنده وأثقلها في الميزان التسبيح، وأنت تستطيع، وأنت في السيارة، في مكتبتك، في فراشك، في جميع حياتك، أن تذكر الله جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلام يحبه ربه فهو يسير. ألا نبحث جميعنا الكلام الذي يحبه خالقنا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه استقامة اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقول سبحان الله سبحان الله 100 مرة يكسب 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة. هذا استقامة اللسان يا أخي الكريم. استقامة اللسان إذا عرفت بين شخص وشخص شحناء وبغضاء، ذهبت للإصلاح بينهما، ورغبتهم بجمع القلوب واجتماع الكلمة، وذكرتهم أن ذلك من الشيطان. قال ربنا جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. هذه كلها استقامة على طاعة الله. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله الكريم فضله. هذه الاستقامة، أن تقول المعروف، أن تدعو للخير، أن تصلح بين الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا استقامة اللسان، أن ندعو أيها الأحبة. قال موسى: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ أي عبادك أحب إليك؟ قال: الله أحب عبادي إلي الذي يعرف عبادي بي، الذي يعرف عبادي بي، الذي يدعو إلى الله. كما قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، اد أخوانك وأحبابك وجيرانك وزملائك في العمل بكلمة طيبة، بكتيب نافع، بشريط نافع. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما بعث عليا إلى خيبر: قال: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه استقامة اللسان يا أخي المسلم، استقامة اللسان، أن يسلم لسانك من القيل والقال والسب والشتم والغيبة. يصلي الإنسان ويصوم ويقوم، ثم إذا خرج من المسجد وزع حسناته على زيد وعبيد من الناس، وأخذ يسب الناس: هذا طائل وهذا قاصر وفلان فعل. يا أخي الحبيب، ألم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار ولا درهم عنده ولا درهم. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال كالجبال، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا هو غاية الإفلاس أخي المسلم. نتقي الله جل وعلا استقامتك أن يسلم الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سب الناس والقيل والقال هذه من كبائر الذنوب. لقد قلت كلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتك، حسبك منها أنها قصيرة من صفية. إذن كيف الكلج الذي يتطاول على أعراض الناس ويقول؟ إذن استقامة اللسان أيها الأحبة أن نحفظه بما يعود علينا بالنفع في الآجل، في الدعوة والأمر والنهي والتسبيح والتهليل بقراءة القرآن. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن استقامة اللسان بهذه الأمور أيها الأحبة. والقسم الثالث استقامة الجوارح، أن نحفظ هذه الجوارح أيها الأحبة. من أعظم النعم نعمة البصر، ونعمة الأذن، ونعمة اللسان، وباقي الجوارح، اليدين والرجلين. فلتحذر يا عبد الله أن تنظر إلى ما حرم الله، وإذا وقع بصرك على ما حرم الله بادر بالتوبة، واعلم بأن الله يقول:
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
من سيسألك؟ سيسألك الذي أعطاك هذه النعمة، ربك سبحانه وتعالى. يجلس الإنسان المسكين في غرفة لوحده ويتنقل بالقنوات الفضائية وينظر إلى الصور الإباحية، صور الخلاعة والخناء، أو يدخل إلى مواقع الإباحية بالنت وينظر، ونسي المسكين بأن الله مطلع عليه، وأنه يراه، وأنه يعلم سره ونجواه. استمع إلى قول ربك جل وعلا:
ألم تر أن الله يعلم، ألم تر أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.
فإذا جلس الإنسان بمفرده عليه أن يستشعر عظمة الله، وأن الملائكة تسجل، وأنه يوم القيامة سيجد ما عمله أمامه. إذن عليك أخي المسلم أن تستقيم، تجتهد اجتهادا كاملا تاما، واعلم أنك مهما اتقيت الله فلن تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. يعني مهما فعلت قاربوا وسددوا، مهما فعلت واجتهدت في الاستقامة، لا بد أن يحصل الخطأ منك بلسانك وببصرك وبأذنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المؤمن إذا بدر منه ذنب بادر بالتوبة، وعلم بأن له ربا يغفر الذنوب سبحانه وتعالى، وأنه غفور رحيم، وأنه أرحم من الوالدة بولدها، ولا يصر ويبتعد عن الطريق المستقيم، عن الطريق الآمن الذي يبلغه إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله الكريم من فضله. لا نظن أيها الأحبة أن ذلك بعيد. بعض الناس يظن: لا يا أخي المسلم، ربما هذه الليلة
أن الواحد منا لا يصبح سكتة قلبية أو حادث ثم يفارق هذه الحياة، ومن مات فقد تنعم أو تعذب، إما أن يعذب وإما أن ينعم، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، إما أن ينعم في قبره أو يعذب إلى أن تقوم الساعة، ليس هذا ببعيد. وذلك قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله اقتربت الساعة، قال يظن الإنسان ذلك بعيد. لا يا أخي الكريم، تقوم عليك أنت بوحدك بعذاب البرزخ وعذاب الآخرة، تعرفه من يوم أن تدخل هذا المكان، حياة البرزخ، إما أن تنعم وإما أن تعذب، ليس عنك ببعيد يا أخي المسلم. ثم بعد هذه الإشارة أذكر، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على الاستقامة، أذكر بعض الأشياء التي تعيننا على الاستقامة على طريق الله وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. منها أولا معرفة الله جل وعلا، معرفة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى:
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
سبحانه، لا إله إلا هو. ما عصى الله إلا جاهل، ما عصى الله إلا جاهل. إذا أردت أن تستقيم على طريق الله وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك أخي الحبيب أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته، تعلم ما معنى السميع، ما معنى البصير، ما معنى الجبار، ما معنى القهار، ما معنى القوي سبحانه وتعالى. لما نزل قول الله جل وعلا قد سامع، كم نسمعها وكم نقرأها،
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع إن الله سميع بصير.
نعم، نتعرف على الله بأسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه، لأنه أعلم الناس بالله، أعلم الناس بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين يعرفون الله جل وعلا أكثر الناس خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لماذا؟ لأنهم أكثر الناس علما بالله جل وعلا. فإذا تعرفنا على الله سبحانه وتعالى، خذ يا أخي المسلم السميع واجلس تدبر هذا الاسم القوي الجبار القهار، وتدبر هذه الأسماء حتى لا نتجر على معصية الله، وحتى نستقيم على طاعة الله أيها الأحبة. نعم، ونقدر الله سبحانه وتعالى. وكل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى محاضرة مستقلة. المعين الثاني بعد توفيق الله جل وعلا الدعاء، أن تكثر من الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء. لا تغتر بعمل، لا تغتر بكثرة عمل، وعليك أخي المسلم أن تكثر من هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وهو سيد البشرية وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة، عليك أن تكثر من هذه الدعوات. ألا ترى أخي الحبيب، ولا ترى، وأقولها بأسى وبمرارة وبحسرة، ألا ترى بعض السالكين الناسكين المتعبدين المسابقين، ترى أنهم قد يعني أصابهم الفتور وبعض التغير في السلوك والأخلاق، وارتكبوا بعض الآثام وابتعدوا عن طريق الاستقامة؟ فعليك أخي المسلم أن تسأل ربك الثبات على هذا الدين حتى الممات. تكثر من قول: يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، وتدعو بحسن الخاتمة دائما وأبدا: الذي أقض مضاجع الصالحين والأولياء والسلف الصالح سوء الخاتمة. اسأل ربك أن يحسن خاتمتك، اسأل ربك أن يثبتك بالقول الثابت، اسأل ربك أن يجعل آخر كلامك من هذه الدنيا الدنية شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ولا تظن أن ذلك يسير، لأن الله يقول:
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
بعض الناس يقال له قل لا إله إلا الله ما يستطيع، ما يستطيع، حضرت زوجته وأهله وأولاده والمحبون، قل لا إله إلا الله ما يستطيع. نسأل الله لنا ولكم الثبات، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. لكن الذي يستقيم على طريق الله وعلى الطريق الذي رسمه رسوله صلى الله عليه وسلم حري أن يحسن الله خاتمة. الذي يسير على استقامة يخشى عليه من سوء الخاتمة. فكم من إنسان أيضا تعبد لله ولكنه تساهل بالكبائر ومات على كبيرة من الكبائر. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الأسباب التي تعيننا أيها الأحبة على الاستقامة حتى نصل إلى ساحل الأمام، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، أن نعرف أيها الأحبة أن لا بد أن نفارق هذه الدنيا، أن نتذكر دائما وأبدا الموت. الموت أيها الأحبة حقيقة قاسية مرة سنواجهها طويقة وقريبا، طالت الأيام وانقصرت. يا أخي الحبيب، ألم يقل سيد البشرية الذي لا ينطق عن الهوى أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك؟ إذا بلغ الإنسان 70 و80 ضعف وكبر ومرض ولا يستطيع الحراك إلا بمشقة، إلا بعناء وصعوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن الناس يأتون إلى هذه الدنيا ويمتحنون ويختبرون. هذه الدار ليست دار قرار أيها الأحبة، قد وصفها ربنا جل وعلا بآيات كثيرة حتى لا نغتر بها، حتى لا نتعلق بزينتها ولا بزخرفها ولا بحسنها ولا ببهائها ولا بجمالها، ولا نغتر كما اغتر كثير من الناس. اسمع إلى قول ربك الخالق سبحانه وتعالى:
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
نعم يا أخي المسلم، لا تغتر بهذه الدنيا وتتعلق بها. تذكر أخي المسلم عندما ينزل بك الموت والمحبون والمشفقون أقرب الناس إليك الأولاد والإخوان والأصحاب يريدون أن يؤخروا في أجلك لا يستطيعون. هذا يذهب لطبيب يركض مسرعا لعله يعني يجد لك علاجا، ولكن هيهات هيهات. يقول ربنا جل وعلا:
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
خلاص أتى الأجل، أتى الأجل، لكل أجل كتاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رؤية ملك الموت أشد من 60 ضربة بالسيف. نعم يا أخي المسلم، تنظر إلى أولادك إلى أحبابك تقول لهم كلمة واحدة، توصيهم بوصية لكن ما تستطيع، تقول اللسان والأعضاء لا تستطيع الحراك، وعرفت أنك مفارق هذه الدنيا وتندم ولكن لا ينفع الندم. نعم أيها الأحبة، ثم بعد ذلك خرجت الروح وأصبحت جثة هامدة بعد أن كنت فلان ابن فلان يشار لك بالبنان بمنصبك أو بمالك أو بجاهك أو بكل ما شئت من متاع الدنيا الزائل، أصبحت لا تجلب لنفسك نفعا ولا تدفع عنها ضرا، يقلبك المغسل يمنة ويسرة، ثم جردوك من ثياب الزينة التي تتفنن بلبسها وبحسنها، ثم غسلوك وصبوا عليك الماء، ثم لفوك بثلاثة أثواب لا تتصرف بنفسك، ثم حملوك إلى الصلاة عليك، يقدمونك ونحن نشاهد في كل يوم في الحرم يصلى على فلان وعلان من الأقارب والأهل والجيران وأصحاب المكانة والمنزلة، لأن هذه الدنيا ليست دار قرار، ولكن تعلقنا بالدنيا، تعلقنا بالدنيا وقصرنا في جانب الاستقامة إلى ساحل الأمان والاطمئنان عند رب العالمين في جنات النعيم. ثم بعد ذلك يحملونك إلى أين أخي الحبيب؟ إلى حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس، لا أولاد ولا قريب ولا صاحب ولا زوجة، انتهى كل شيء، ما عندك إلا رحمة أرحم الراحمين. ثم ما قدمت من صلاة وصدقة وصلة وبر ودعوة وأمر وسائر القربات وتفقد للفقراء والمحتاجين، هذا الذي ينفعك في قبرك بعد الله جل وعلا، هو الذي يدخل معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اثنان، يرجع المال والولد ويبقى العمل. الأولاد يذهبون معك إلى ساحة المعركة إلى شفير القبر، وهم الذين يحثون عليك التراب، والبار بالأولاد هو الذي يقف عند قبرك دقائق معدودة، اللهم اغفر له اللهم ارحم، خمس دقائق، ثم يرجعون للعزاء كالعادة ثلاثة أيام، ثم ينشغلون بأنفسهم وبدنياهم، وتبقى رهين عملك أخي الحبيب. هذه هي الحياة، هذه هي الحياة يا أخي. اعتبر بمن مضى، اعتبر من كان يؤمل آمالا طويلة، يؤمل آمالا عريضة أنه سيعيش لسنوات طويلة وسيفعل ويجمع الأموال ويحصل كذا، اخترمته المنية، لأن الموت ليس له وقت محدد، وأكثر ما يموت كما تشاهدون الشباب الأمراض كثرت والحوادث والفواجع والكوارث، فعلى الإنسان أيها الأحبة أن يستقيم على طاعة الله حتى إذا فارق هذه الحياة ينتقل إلى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ينتقل برحمة الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم أخي الحبيب. ثم بعد ذلك توضع في حفرة مظلمة لا أنيس فيها ولا جليس، ويأتيك ثلاثة، يا يأتيك اثنان يسألونك عن ثلاثة أشياء: من ربك، ما دينك، من نبيك. وإن كنت مستقيما على طاعة الله ثبتك الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. ثم يفتح لك بابا إلى الجنة، ويأتيك رجل حسن المنظر حسن الثياب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. وأيضا مما يعيننا أيها الأحبة أن نتذكر القيامة وشدائد القيامة وأهوال القيامة، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بكتابه: لعلنا نستقيم على طاعته جل وعلا، لعلنا أن نترك المعاصي حتى نعظم الله جل وعلا ونستقيم على طاعته. نقرأ آيات المعاد بتدبر، وهي من المعاني السبعة التي جاء بها القرآن. يوم القيامة أيها الأحبة، في يوم مقداره 50,000 سنة، كل يقول نفسي نفسي، الأنبياء والرسل كل يقول نفسي نفسي. والدليل في صحيح البخاري ومسلم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عندما يبلغ الكرب في الناس كل مبلغ، يقول بعضهم لبعض: ألا تروا إلى من يشفع لنا لفصل القضاء. هموم وغموم وأحزان، والشمس دنت والعرج العرق قد ألجمهم، إلى ألا تروا من يشفع لنا؟ فيقولون: نذهب إلى آدم، هو أبو البشرية، خلقه الله بيده. يذهبون إلى آدم عليه السلام، وانظر يا عبد الله إلى جواب آدم عليه السلام، قالوا: يا آدم أنت أبو البشرية، خلقك الله بيده. هذا في صحيح البخاري ومسلم، خلقك الله بيده، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الهول والشدة؟ فيقول آدم: إن الله نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت، نفسي نفسي. آدم تذكر معصية واحدة، كم نتذكر من المعاصي؟
آدم عليه السلام قال نفسي نفسي نهاني ربي أن لا أكل من الشجرة، فنفسي نفسي. ثم فعلها إلى نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى كما في الحديث، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها ويقول أنا سيد ولا ولد آدم ولا فخر. ثم يأتي ويسجد عند العرش ويفتح الله عليه من حسن المحامد والثناء عليه، فيقول له الرب جل وعلا ارفع رأسك واشفع تشفع وستعطى. فيقول الشفيق الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول ادخل لأمتك من الباب من باب الجنة الأيمن من لا حساب عليهم ولا جزاء،
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. يوم القيامة أخي الحبيب
تأتي إليك الوالدة التي تسهر على راحتك
وأنت تضرها، ولو أطلبت عضوا من أعضائك في الدنيا للبيت مسرعا، ولكن يوم القيامة نفسي نفسي. لا نستطيع أن نتصور ذلك المشهد، الإنسان يتضرر من أمه وأبيه،
ولكن أخبرنا ربنا جل وعلا أن ذلك سيحصل ما لا محالة. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال الله جل وعلا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.
نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من وجوه مستبشرة. هذا يوم القيامة كل يتبرى من نفسه، كل يتبرى من أقرب الناس إليه ويريد الخلاص. ويوم القيامة تأتي الشاشة والاستعراض للأعمال التي عملناها في هذه الدنيا في البر وفي البحر وفي الغرفة وفي أي بلد كان. قال الله جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما شاء وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من ترى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه. ما معنى خاف مقام ربه أيها الأحبة؟ خاف الوقوف بين يدي الله، المقام يوم أن تقوم. ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ويسأله عن أعماله وهو سبحانه وتعالى عليم خبير سبحانه وتعالى. سيسألك عن كل عمل عملته في هذه الدنيا. نعم أخي المسلم، عليك أن تستقيم وتقرأ هذا الديوان في هذه الدنيا، تتفقد الديوان الذي سيعطى عليك بعد فترة وجيزة قريبة أيها الحال الكريم، لأنك أنت مسافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. وقال لابن عمر يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم أخي المسلم، يوميا تفقد هذه الديوان، إذا وضعت رأسك على الفراش انظر إلى الأرباح وانظر إلى الخسائر. كل طاعة لله هي ربح، وكل معصية لله هي خسارة، أي وربي إنها خسارة. قال الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، يوم القيامة كل منا سيأخذ ديوانه ويقرأ أفعاله وأقواله. وما ربك بظلام للعبيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نكرة في سياق النفي تشمل كل قول، جميع الأقوال التي قلناها في هذه الدنيا مسجلة. وما ربك بغافل عما تعملون سبحانه وتعالى. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا من المعينات أيها الأحبة أن نستقيم على طاعة الله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتر بهذه الدنيا. من المعينات أيها الأحبة أن نختار وأن نعنى بمن نجلس معه لأنهم عون لنا بعد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا رسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فشياطين الجن يوسوسون كما يوسوس شياطين الإنس، هم الذين يزينون المعصية للإنسان. على سبيل المثال، لو ذهبنا إلى السجون وسألت شخصا سجينا: ما الذي أتى بك إلى هذا المكان وقد تربيت في بيت إسلامي ومن أبوين مسلمين صالحين؟ قال: حسبي الله على فلان، هو الذي أضلني، هو الذي حسن لي المعصية، هو الذي حسن لي الفاحشة، هو الذي حسن لي المخدرات، هو الذي حسن لي البغي، هو الذي حسن لي الظلم والاعتداء ونحو ذلك. فهم يوسوسون ويجعلون الإنسان يضل عن طريق الطريق المستقيم. إذن عليك يا أخي المسلم أن تستعين بالله جل وعلا ثم بالصحبة الصالحة الذين إذا ذكرت أعانوك على فعل الخير وإذا نسيت ذكروك وثبتوك. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يثبتك على الطريق المستقيم إذا رأى منك ضعفا في طاعة من الطاعات أو تساهلا في معصية من المعاصي قال لك: اتق الله يا عبد الله، فإن بين يديك حساب وبين يديك جزاء وستوقف بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى. عليك أن تعنى به. وكما قال أحد الحكماء: قل لمن تجالس أقول لك من أنت، واحذر جليس السوء، احذر جليس السوء، ولا تجامل في دين الله. إذا استطعت أن تغير من أخلاقه ومن حاله وتنقله إلى الاستقامة فهذا أمر حسن ومحمود، لكن إذا كان سيؤثر بك وسيجرك إلى الخلا والفساد فاحذر واخرج، يعني اهرب بدينك والزم الصالحين، فإنهم بعد الله جل وعلا من أعظم المعينات. مما يعيننا أيها الأحبة أيضا على الاستقامة أن نقرأ القرآن بتدبر وتأمل، ونعنى كثيرا بقراءة القرآن كما شاهدنا في رمضان أن الناس وهذا يحمدون عليه، لأن كل حرف من القرآن للإنسان به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لكن لا نغفل أيها الأحبة التدبر، فهو فالحكمة من إنزال القرآن التدبر والعمل بالقرآن، أن نتدبر القرآن وأن نعمل به. استمع إلى قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سيدنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا قام ليلة كاملة يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم يا أخي المسلم، لأن بتدبر القرآن حياة القلوب والصلة بعلام الغيوب. قف يا أخي الكريم عند آيات الوعد، قف عند آيات الوعيد كما مر معنا في آية الوعد من رب العالمين بعنوان هذه المحاضرة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. عند آيات الوعيد من رب العالمين يتوعد ربنا جل وعلا من أعرض عن طاعته أن له النكال في الدنيا قبل الآخرة وله العذاب الأليم يوم القيامة. نعم، ردد هذه الآيات. قف عند صفات رب العبيد سبحانه وتعالى، إذا أتت صفات ربك جل وعلا رددها مرة ومرتين وثلاث في صلاة النافلة في بيتك، ويكون همك كما قلت أن تفهم القرآن وأن تعمل بالقرآن. قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم يا أخي المسلم، قف عند قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وانظر إلى حالهم مع أقوامهم، وكيف كانت العاقبة لهم ومن تبعهم، وكيف كانت العاقبة لمن أعصاهم وأعرض واتبع هواه وأعرض عن طاعة مولاه سبحانه وتعالى. اقرأ مثلا قصة نوح عليه السلام، جلس 1000 سنة يدعو قومه إلى عبادة الله ولكنهم لم يستجيبوا، فنجاه الله ومعه في السفينة وأغرقهم الله جل وعلا ولم يبالي بهم. نعم فترة طويلة كبيرة كثيرة، ولكنهم العياذ بالله أعرضوا عن الله وعن طاعة الله، فكان والعياذ بالله العذاب في الدنيا قبل الآخرة. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف دعا قومه وصبر على دعوتهم واستمر في دعوتهم، وأججوا له نارا كبيرة عظيمة، لكنه اعتصم بالله واعتمد على الله وتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه، ونصره في دنياه وفي أخراه، لأن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، هو الجبار هو القهار سبحانه وتعالى. والناس كما قلت لا ينفعون ولا يضرون. لما أبرموا وأججوا له نارا كبيرة، روي أن جبريل عليه السلام قال له: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إلى الله فبلى. مباشرة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال كلمة إبراهيم عليه السلام، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قل حسبي الله ونعم الوكيل، قل حسبي الله. إذا فزع قلبك وضاقت الدنيا بوجهك وجت الأمور على ما تريد، قل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أن الله هو الذي يكفي كل ما أهمك سبحانه وتعالى. إذا لما تتدبر القرآن سيساعدك على الاستقامة. انظر إلى يونس عليه السلام مع قومه، ولما دعاهم واستعجل وخرج منهم وحصل أن ساهم فكان من المدحضين ونجا إلى ربه سبحانه وتعالى بكلمة، لكنه كان من المستقيم على طاعة الله من قبل ومن بعد، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثمرة من ثمرات الاستقامة أن الله جل وعلا يفرج عنك الكروبات في الأزمات. لا بد الإنسان من الدنيا ستأتيه على ما لا يريد، لكن إذا كان من المستقيمين على طاعة الله فإن الفرج لا محالة متحقق. فقال كلمة، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك يقول سيد البشرية صلى الله عليه وسلم: ما من مكروب يدعو بدعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا كشف الله كربته. إذا نقرأ القرآن وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكيف جلس في مكة 13 سنة وهو يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قابلوه بالسب والاستهزار والسخرية، ساحر كاهن مجنون، وضعوا على ظهره الشريف سلى الجزور وهو صابر صلى الله عليه وسلم، وخرج للطائف وقابله أهل الطائف ما قابلوه به من السب، وأرسلوا سفيانهم وسفهاءهم وصبيانهم وقذفوا عقبيه الشريفين وأجموها صلى الله عليه وسلم، وأرسل الله له الملك: أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذه صفات الداعية، أن يشفق على الناس وأن يرحم الناس وأن يتمنى لهم الخير ويصبر على أذاهم ويتمنى لهم كما يتمنى لنفسه، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مما يحب لنفسه. فأظهر الله دينه وأعلى كلمته ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، فانطلقت أعظم دولة عرفتها البشرية إلى يومنا هذا ولله الحمد. وفي معركة أحد وماذا حصل في معركة أحد من الابتلاء والامتحان والتمحيص، إذا أتتك امتحانات وابتلاءات لا تفسر عن طاعة الله، لا تفسر عن طاعة الله وتقع في معصية الله، لأنك أصبت بمصيبة. فأولياء الله يثبتون في الرخاء وفي الشدة، وقدوتهم في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما قال نقاتلهم في المدينة قال بعض الصحابة من حمزة رضي الله عنه وبعض الصحابة نخرج إليهم، وخرج لأن الله قدر قدرا أراد أن يصطفي ويتخذ شهداء من السحابة 70 شهيدا، ولا يمكن ذلك أن يكون إلا بملاقاة الأعداء. ما يكون ذلك كما ذكر ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد، لا بد أن يكون استخراج يعني عبودية الصبر بمثل هذه الابتلاءات والامتحانات، لا بد من ملاقاتهم. فحصل ما حصل، واستشهد 70 من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن سلم بقدر الله ورضي. ولم يكن لو أنكم ما خرجتم أو لو أنكم استمعتم لقولي، لأنه علم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليتخذ الشهداء ويهلك من هلك عن بينه، لأنه قتل وهلك من الكفار 70 أيضا من المشركين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة وقالوا له إن أبا سفيان جمع لك جمعا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قولهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه حالة المؤمن يثبت في كل أحواله، في السراء وفي الضراء، إذا أعطي شكر، وإذا بلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الأذن معنا متابعة المؤذن، هل هي واجبة أو سنة؟ صحيح أنها سنة مؤكدة، لأن فيه دليلان، لو لم يكن له مصارف لكانت متابعة المؤذن واجبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا يدل على الوجوب، الأمر هنا للوجوب. لكن فيه حديثان صرف الأوامر التي وردت في وجوب متابعتهم حديثان. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، لم يتابع المؤذن. والحديث الآخر على الفطرة، لذلك العلماء يقول الصحيح أنها سنة مؤكدة، فإن الإنسان إذا سمع المؤذن يتابع المؤذن ويقطع الحديث حتى يدرك أجر المؤذن. من المعينات أيضا على طريق المستقيم أو استقامة حتى يصل الإنسان إلى ساحل الأمان قراءة سير الصحابة والعلماء العابدين، ويعرف كيف كانت حياتهم رضوان الله عليهم، وكيف كانوا يثبتون على هذا الطريق، وكيف كانوا يخافون على أنفسهم الزيغ والضلال. لأن الإنسان أيها الأحبة كلما قوي إيمانه وصدق مع ربه خشي على نفسه من الوقوع في الرياء. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الشرك الأصغر هو الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر في الرعيل الأول، في الجيل الأول الذين تربوا على يده صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه جاء وناشد صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، قال: ناشدتك الله عمر. ومن هو عمر؟ قال: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. فقال: أخبرك ولا أخبر أحدا غيرك لست منهم. إذا كلما خشى الإنسان على نفسه هذا دين على صدقه وعلى إخلاصه. يقرأ في سير هؤلاء العطرة، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فإذا خاف الإنسان في هذه الدنيا أمن يوم القيامة، لأن الله لا يجمع للعبد خوفين، لا يجمع له خوف في الدنيا وخوف في الآخرة. فإذا خاف في هذه الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنه يوم القيامة. اقرأ في سير هؤلاء العباد وهؤلاء العلماء، ترى كثرة عبادتهم وصلاتهم وقراءتهم للقرآن. الإمام أحمد على جلالة قدره وعلمه وحفظه لوقته في نشر العلم، روي أنه عنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة. لا تنظر أخي المسلم إلا من حولك، إن قصر في سير هؤلاء العطرة كيف كانوا يقولون حياتهم ويسألون ربهم سبحانه وتعالى الثبات. اقرأ كتاب رسالة لطيفة عظماء على فراش الموت، كانوا لهم يعني صولات وجولات في العلم والدعوة والأمر والنهي، ومع ذلك كانوا يخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة. عظماء على فراش الموت. نعم، فإذا قرأ الإنسان بسير هؤلاء، اقرأ سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأ سيرة الإمام أحمد، سيرة ابن القيم رحمه الله وغير هؤلاء من السير العطرة. يقول أبو حنيفة: القراءة في سير العلماء أحب إلي من القراءة في كثير من الفقه. القراءة في سير العلماء أحب إلي من القراءة في كثير من الفقه، لأنها تزيد الإيمان، تزيد الإنسان إيمانا وتعلقه بالله جل وعلا. والعلم هو الذي يقرب صاحبه إلى خالقه. قال الإمام أحمد: العلم الخشية. العلم هو الخشية، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فالإنسان يتعلم حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء عندي لمن صحت نيته. قيل: كيف يرحمك الله؟ قال: يريد رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أيضا من الوسائل أيها الأحبة التي تجعلنا نستقيم على الطريق المستقيم طلب العلم الشرعي. نعم، طلب العلم الشرعي من أعظم الوسائل التي تجعل الإنسان يثبت على الطريق المستقيم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الشاب يتجه إلى حفظ القرآن وإلى حفظ السنة وإلى تتبع كلام أهل العلم وإلى معرفة تفسير الآيات وشروح الحديث، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا كثيرا. ومن العلم حضور الندوات واللقاءات والمحاضرات، فهذه كلها تزيد الإنسان إيمانا وتربطه بخالقه جل وعلا. لا سيما أيها الأحبة مع كثرة الملهيات وكثرة الشواغل والتشويشات على القلب، والقلب لا شك أنها ترد عليه هذه الخواطر وهذه المشوشات، فتضعف سيره إلى ربه سبحانه وتعالى وتستولي عليه أحيانا. لكن إذا طلب العلم الشرعي فإن هذا العلم سيربطه بخالقه جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبدايته في البداية يكون شاق على النفس، لكن في نهايته المتعة واللذة. ويجد الإنسان أفضل ما يقضي به وقته هو أن يجلس مع كتاب يقرأ فيه سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقرأ فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لابن المبارك يرحمك الله: لماذا لا تجالسنا؟ قال: أجالس من هو خير منكم؟ قالوا له: من يرحمك الله؟ قال: أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان يقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في سيرة الرعيل الأول، وكأنه عاش معهم، ويبتعد عن الغيبة والنميمة والقال، لأنها تمرض القلب. إذا من أعظم المعينات أيها الأحبة أن الإنسان يطلب العلم الشرعي، لأنه سيعرفك، لأنك إذا عرفت آية من كتاب الله بتفسيرها فستولد عندك عملا، كما قال الصحابة: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. إذن عليك أخي المسلم أن تطلب العلم وتعمل بما علمت من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولتحذر أيضا أخي المسلم من المشوشات ومن الملهيات التي تبعدك عن الله وعن ربك سبحانه وتعالى، لا سيما التوسع في بعض المباحات، لأن الإنسان يتوسع في المباحات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا تستهين بالصغائر فإنها تجرك إلى الكبائر. فكم من شخص استهان بصغيرة جرته إلى كبيرة، وكم من إنسان استهان بكبيرة جرته إلى كبائر وإلى زيغ وإلى ضلال. فعليك أخي الحبيب أن تتقي الله سبحانه وتعالى بنفسك، وأن تعلم أنك خلقت لغاية عظيمة وهي العبودية لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تستعين بالله سبحانه وتعالى لتحقيق هذه الغاية، واجعل لك هدفا دائما تردده وأقترح على نفسي وعليكم أيها الأحبة بهذه المناسبة أن يضع الإنسان ويعلق في بيته صحيفة يقرأها بنفسه ويقرأها أولاده
ويكراه من يأتي إليه صحيفة يجعل له هدف بهذه الحياة، يقول هدفي بهذه الحياة رضا الله. وإذا أتت إليه أهداف كثيرة وستجد عليه خواطر كثيرة تعارض هذا الهدف الأسمى، إذا كانت تعارض هذا الهدف النبيل وهو رضا الله سبحانه وتعالى، فليطرح هذه الأهداف التي تعارض رضا الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك الابن والبنت تتربى على أن هدفها بهذه الحياة أن ترضي الله سبحانه وتعالى، دخلت تذكرت أن هدفها بالحياة رضا الله، وبها سعادة البشرية جمعا، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو سبحانه وتعالى بنا أحكم، وهو جل وعلا بنا أعلم، يعلم ما يصلحنا يأمرنا به، ويعلم سبحانه وتعالى ما يفسدنا فينهانا عنه. فعلينا أن نستقيم على كتاب الله، تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وإذا تمسك الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضل بيد الله جل وعلا. ومع ذلك كله لا بد من الأخطاء، ولكني لأعلم علم اليقين بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر الذنوب، فلنرجع إليه دائما وأبدا، كلما بدر منا ذنبا نبادر بالتوبة والاستغفار، ولا يتعاظم الإنسان ذنوبه، فرحمة الله جل وعلا أعظم. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل إذا تاب العبد توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويبدل السيئات والمهلكات برحمة أرحم الراحمين تكون إلى حسنات. قال الله جل وعلا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. استقيموا ولن تحصوا، لا بد من الزلات والهفوات، لكن نبادر بالتوبة والاستغفار. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية نزلت بعد أعمال جليلة، نزلت بعد الهجرة، بعدما ترك الصحابة الديار والأولاد والأموال ذهبوا إلى المدينة، مع ذلك نزلت هذه الكريمة. فإنسان عليه أن يتوب دائما وأبدا، يبادر ويكثر من الاستغفار حتى يستقيم على طريق الله، وحتى يصل إلى ساحل الأمان واطمئنان في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحتى يدخل في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وهي راحة القلب وسكينة القلب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يرانا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستقيم على الطريق المستقيم حتى يصل إلى ساحل الأمان والإطمئنان عندك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم حبب إلى قلوبنا الطاعات بأنواعها وأشكالها وأعنا على فعلها يا أرحم الراحمين، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبتنا يا رب بالقول الثابت، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين، ووفق ولاة أمرنا وارزقهم الجلساء الصالحين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء اللهم اشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره وأجر عليه دائرة السوء. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم بدل سيئاتنا الى حسنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اجعل يا ربي قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم آنس وحشتنا في ظلمة القبور، اللهم آنس وحشتنا في ظلمة القبور عندما يتخلى عنا الأهل والأحباب والأصحاب يا رب العالمين، ونخلو بالعمل والحساب. ثبتنا يا ربي على الصراط، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعلنا يا ربي ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا.